بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: باب ركعتا الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين
السور. باب ركعتا،
نعم،
كاتبها كيف؟
باب
عندك؟ باب
ما عليه شيء
مناسب. باب ركعتي الطواف.
أحسن الله. باب ركعتي الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما.
إيش عيد؟ شو قال؟
قال عن أبيه أنه كان لا حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام وعند غيره. وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع، قال: فلا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع بركعتين. قال مالك: في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد، ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. قال مالك: ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد وليتمم طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. قال مالك:
هذا خلاف الراجح، في أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، هذا أمر يعني فيه حرج، لكن لو تيقن أنه نقص طوافه وأنه ما طاف إلا ستة أو خمسة، نعم يعود ويكمل ثم يصلي ركعتين بعد إتمامه لطوافه. أما إذا كان مجرد شك فالصحيح أنه لا يعود ولا. لكن الإمام مالك رحمه الله يعني مذهبه فيه في أمر الشك يعني احتياط أكثر. نعم.
سمعي. قال مالك: ومن أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة.
من مرة ثانية.
قال مالك: ومن أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت.
لا ينقض، ما يبينك ما أظن.
نعم.
ينقض الباء.
قال مالك: ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. قال مالك: وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء. باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف.
لا.
وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: رأيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. قال مالك: ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو حتى تغرب. قال: وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. قال مالك: ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد
الصبح. أقول هذا يتضمن أحد القولين في المسألة، وهي هل تصلى ذوات الأسباب في وقت النهي أو لا، في هذا خلاف. ومن ذوات الأسباب ركعتا الطواف، والقائل بجواز صلاة ركعتين في ركعتي الطواف بعد العصر وبعد الفجر، حديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف، قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم.
قال مالك: ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما.
وبناء على هذا إذا صار عند الإنسان يعني متسع الحمد لله يخرج من الخلاف، ما دام انه جالس. افرض انك طفت بعد صلاة الفجر وانت جالس الحمد لله، خلى ركعتين بعد طلوع الشمس، وبهذا يحصل يعني الخروج من الخلاف وكمال الاحتياط. لكن لو كان الانسان يعني مستعجل او شيء او يخاف يعني ينسى احيانا النسيان أو عوارض أخرى. نعم.
قال: ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء، وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك. باب وداع البيت.
إلى هنا يا أخي.